لوديتور يسوس كريستوس، المجد ليسوع المسيح. هنا إذاعة الفاتيكان. مستمعين الأحباء، تحية طيبة من القسم العربي في إذاعة الفاتيكان. ننقل إليكم برنامجنا العربي اليومي حول نشاطات البابا والكرسي الرسولي وأخبار الكنيسة حول العالم. يمكنكم الاستماع إلى برامجنا والاطلاع على آخر الأنباء عبر الإنترنت على الموقع vaticannews.va.
لقاء غير رسمي تخللته شهادات واقتراحات وتشجيع لخدمة الفقراء في نهاية الأيام التي قضوها في التعلم كيف يكون المرء أسقفا، وما هي التحديات التي يجب مواجهتها والمواضيع التي يجب متابعتها. استقبل قداسة البابا فرانسيس صباح أمس الاثنين في قاعة كليمنتينا في القصر الرسولي بالفاتيكان حوالي 200 أسقفا جديدا شاركوا في دورة التنشئة التي نظمتها دائرة الأساقفة ودائرة الكنائس الشرقية. وقد حفظ هذا اللقاء الذي حضره الكاردينال مارك أوليه للسماح بمحادثة حرة بين البابا والأساقفة، العديد منهم من أمريكا اللاتينية، الذين شاركوا في الجولة الثانية من الدورة التي عقدت من 12 وحتى 19 من أيلول سبتمبر في جامعة ريجينا أبوستولوروم في روما. افتتحت الدورة الأولى بقداس إلهي احتفل به أمين سر دولة حضرة الفاتيكان الكاردينال بيترو بارولين، وعقدت من 1 وحتى 8 من أيلول سبتمبر الماضي. وقد استقبل البابا فرانسيس المشاركين في الدورة، وهي تقليد بدأ في عام 2000 خلال حبرية البابا يوحنا بولس الثاني، وخصص هذا العام لموضوع إعلان الإنجيل في تغيير العصر وبعد الجائحة، خدمة الأسقف في قاعة كليمنتينا في القصر الرسولي. وكان اللقاء خاصا كما أخبر موقع فاتيكان نيوز المطران المساعد لأبرشية ساو باولو المونسنيور أنجيلو أديمير ميزاري، وقال إن الحبر الأعظم قد رحب بالحاضرين برسالة، وهي ألا ننسى القرب من الفقراء، مدركين أن جميع الأمور مرتبطة ببعضها البعض وأن كل شيء في هذا الكوكب يحتاج إلى رعاية. ثم أراد الأب الأقدس أن يصغي مباشرة إلى ضيوفه وقصصهم وطلباتهم في جلسة استمرت قرابة الساعة والنصف الساعة. الهيكلية عينها تكررت أمس الاثنين في جو سينودسي، كما أوضح لموقع فاتيكان نيوز الأسقف البرازيلي موريتسيو دا سيلفا جارديم الذي سيتولى في 23 من تشرين الأول أكتوبر قيادة أبرشية روندونو بوليس غويرا تانغا. وشرح الأسقف في هذا السياق إن أجواء أسبوع العمل في جامعة ريجينا أبوستولوروم كانت سينودسية أيضا، حيث وفي ضوء السلطة التعليمية للبابا فرانسيس وضع المتحدثون موضوعا في المحور وأعطوا الكلمة للجمعية التي تمكنت من أن تعبر عن نفسها وتطرح أسئلة ومشاكل ملموسة للواقع مثل الجوع والعنف وعدم المساواة الاجتماعية والهجرة والأزمات السياسية والصحية والأخلاقيات والقضايا الاجتماعية في جميع أنحاء العالم. وقد تمكن الأساقفة البرازيليون 19 الجدد من أن يلفتوا الانتباه المشاركين في الدورة وانتباه البابا إلى المشاكل الكبرى التي تشوه وجه الأمازون مثل التعدين والاستغلال وإزالة الغابات بشكل غير قانوني. كذلك تم خلال الدورة التعمق في نصوص البابا فرانسيس فرح الحب وفراتيلي توتي وكن مسبحا، وكما وتمت مناقشة بعض النقاط الرئيسية لحبرية البابا برغوليو مثل العائلة والأخوة العالمية من خلال تعزيز بشري متكامل. وقال المونسنيور جارديم في هذا السياق: لقد كانت فرصة لكي نسير معا على جبهات مختلفة ونشجع بعضنا البعض على أن نكون رعاة للشعب ونقدم عناصر للعمل في أبرشيتنا من خلال المبدأ الذي وضعه البابا فرانسيس لكنيسة مرسلة وسينودسية، كنيسة شركة ومشاركة. كذلك استقبل البابا فرانسيس يوم السبت الماضي مجموعة أخرى من الأساقفة رعاة أراضي الرسالة الذين شاركوا في ندوة تنشئة أخرى في روما نظمتها دائرة البشارة. وفي حوار مفتوح حث البابا فرانسيس في لقاء خاص الأساقفة على أن يعيشوا قرب الرعاة أولا من الله ومن ثم الشركة بين الأساقفة والكهنة دون نسيان المؤمنين. وقد قال النائب الرسولي لكاروني في فنزويلا المونسنيور غونزالو أونتيفيروس لموقع فاتيكان نيوز أنه قد أتيحت الفرصة للأساقفة لكي يتبادلوا خبراتهم في العمل الإرسالي مع البابا، بما أعطى البابا نقطة انطلاق لتأمله. وبشكل خاص عاد الأب الأقدس التأكيد على أهمية الصلاة في خدمة الأسقفية، لأن الأسقف الذي لا يصلي يبتعد عن الله ويجف. كذلك أشار المونسنيور أونتيفيروس إلى أن البابا قد تمنى أن يصار إلى وحدة أكبر بين الأساقفة كأخوة في الأسقفية، وقربا أقرب من الكهنة والمعاونين والرعاية والجماعات. ومن بين التوصيات التي تركها لنا الأب الأقدس هناك أيضا توصيات الابتعاد عن جنون الريادة الريادية والمرجعية الذاتية وعن الاقتناص الذي يختلف عن البشارة والتي علينا أن نسير بها قدما بأسلوب يسوع.
لا توجد هناك كلمات ولا دموع، بهذه الجملة يجمع الكاردينال كونراد كرايفسكي عميد الدائرة الفاتيكانية التي تعنى بخدمة المحبة معنى يوم صعب يترك القلب مثقلا بالألم ووحدها الصلاة يمكنها أن تخفف عنه وتريحه. من كرخيف حيث وصل في المساء يتحدث عن اليوم الذي أمضاه مع المونسنيور بابلو هونشاروك أسقف أبرشية خاركيف زابوريزهيا في إيزيوم، وهو مكان تركه الروس للتو وحيث تم إيجاد رفات حوالي 500 شخص. هناك شهدنا احتفالا يمكننا أن نقول ذلك، حيث قام 50 شابا معظمهم من رجال الشرطة ورجال الإطفاء والجنود بحفر وإخراج جثث الأوكرانيين الذين دفنوا هناك منذ 3 أو 4 أشهر. قال الكاردينال كرايفسكي يقف المرء عاجزا عن الكلام أمام هذا الكم من الرعب. أعلم أن هناك حربا والحرب لا تعرف الرحمة، فهناك أيضا قتلى، وبالتأكيد إنه لأمر يصعب شرحه أن ترى هذا العدد الهائل من الموتى في منطقة واحدة. أخذ الجثث في صمت في مشاركة مؤثرة. ينظر الكاردينال كرايفسكي ويرى في الذين تم استدعاؤهم للقيام بمهمة مؤلمة شفقة كل إنسان. كان هناك شيء واحد أثر في كثيرا، كان هؤلاء الشباب الأوكرانيون يسحبون جثث باحترام وبصمت تام. بدأ الأمر وكأنه احتفال، لم يكن أحد يتكلم، ولكن كان هناك العديد من رجال الشرطة والجنود، ما لا يقل عن 200 شخص، كل ذلك في صمت مع احترام لا يصدق لسر الموت. هناك حقا الكثير لنتعلمه من هؤلاء الشباب. تابع الكاردينال كرايفسكي يقول لقد كانت حقا لحظة مؤثرة أن نرى كيف تم نقل الجثث. يبدو أنهم كانوا يفعلون ذلك من أجل عائلاتهم وآبائهم وأبنائهم وإخوتهم. مشيت أنا والأسقف بينهم وكنت أتلو صلاة مسبحة الرحمة الإلهية طوال الوقت. لقد قضينا 3 ساعات على الأقل، لم يكن بوسعي أن أفعل أي شيء آخر. لقد كان كما يؤكد الكاردينال احتفالا للرحمة، تصرف مجاني تماما. والآن قد عدت إلى كرخيف وأنا في الكنيسة، لكنني ما زلت أفكر في هؤلاء الشباب. لقد كان يوما صعبا، تبع أيضا بزيارة إلى مركز للشرطة تم تحويله إلى غرفة تعذيب. أضاف الكاردينال كرايفسكي يقول كنت أعرف أنني سأعثر على الكثير من القتلى، لكني قابلت أشخاصا أظهروا الجمال المختبئ في قلوبنا أحيانا. لقد أظهروا جمالا إنسانيا في المكان الذي لا يمكن أن يكون فيه سوى الانتقام، ولكن لا، وقد تبادرت إلى ذهني كلمات الكتاب المقدس بأنه يجب التغلب على الشر دائما بالخير. يقين هو بلسم على جراح هذه الحرب. هذا وكان الكاردينال كرايفسكي قد تعرض مع الوفد المرافق له لنيران أسلحة خفيفة فيما كان يقوم بتسليم المساعدات في زابوريزهيا، ووصف هذا الحدث لفاتيكان نيوز بالقول لأول مرة في حياتي لم أكن أعرف إلى أين أركض، لأن الجري لا يكفي، عليك أن تعرف إلى أين تذهب. لم يصب كرايفسكي ومن معه جراء الحادث، بل واصلوا مهمتهم في تسليم المساعدات وتوزيع المسابح التي باركها الأب الأقدس. الدخول في حوار مع العالم المعاصر لفهم معنى القداسة بشكل أفضل، هذا هو هدف المؤتمر حول القداسة اليوم الذي تنظمه دائرة دعاوى القديسين، والذي يعقد من 3 وحتى 6 من تشرين الأول أكتوبر في روما في معهد الأوغستينيانوم، وقد تم تقديمه صباح اليوم في دار الصحافة التابعة للكرسي الرسولي. وفي مداخلته في تقديم هذا المؤتمر قال الكاردينال مارشيلو سيميرارو يريد هذا المؤتمر أن يعمق ما يسميه البابا فرانسيس بقداسة الأشخاص الذين يقيمون بقربنا، أي ذلك الدرب الذي يدعى إليه الجميع والذي حدده المجمع الفاتيكاني الثاني بأنه الدعوة العالمية إلى القداسة. في الواقع، فيما هو الواقع المعاصر، يريد المؤتمر الذي يشرق أعضاء من دائرة دعاوى القديسين وعلماء ودعاة للثقافة والإعلام أن يفكر حول كيف يمكن تحديد أولئك المؤمنين الذين يتمتعون برائحة القداسة في شعب الله والعناصر التي تقود إلى القداسة. وأوضح الكاردينال سيميرارو في هذا السياق: نريد أن نسلط الضوء على الحاضر، موضحا أنهم أرادوا إشراك خبراء في اللاهوت والروحانيات وعلم الاجتماع والتواصل من أجل محادثة أوسع حول القضايا التي تواجهها دائرة دعاوى القديسين كل يوم. وبهذه الطريقة تريد أن تعقد لقاءات سنوية من أجل إظهار رسالة دائرة دعاوى القديسين التي تهدف إلى إلقاء الضوء على العمل اليومي والتدقيق في موضوع القداسة وتضعه إزاء المتطلبات الثقافية واللاهوتية والكنسية الحالية. يستوحى المؤتمر مما كتبه البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي افرحوا وابتهجوا حول الدعوة إلى القداسة، والتي اقترح البابا محاولة تجسيدها في السياق الحالي بمخاطرها وتحدياتها وفرصها. وستتم دراسة موضوعين في المؤتمر: رائحة القداسة والبطولة المسيحية، أي الاقتناع الذي لدى المؤمنين اليوم بقداسة شخص ما، وبالتالي إدراك الاستثناء الذي يؤدي إلى طلب الشفاعة، وكذلك ممارسة الفضائل والاستشهاد وتقدمة الحياة والمضي قدما على الرغم من الصعوبات. وأوضح الكاردينال سيميرارو أن هذا الأمر يعود إلى أن مهمة دائرة دعاوى القديسين هي التعرف على القداسة من خلال مراحل محددة ومنسقة للتمييز. وأضاف أن القداسة المعلنة التي تقترح على الكنيسة شفعاء ونماذج لكي تستلهم منها هدفها هو التعرف على شخصيات مثالية تتخطى الحياة العادية من أجل دعوة المعمدين لكي يعيشوا حياتهم اليومية بالقداسة. وفي جواب على أسئلة الصحفيين وعلى الصحفي الذي أشار إلى القديسين الأحياء وإلى الكاردينال جوزيف زين زيكيون الأسقف الفخري لهونغ كونغ في الصين البالغ من العمر 90 عاما والذي هو تحت الإقامة الجبرية منذ شهر أيار مايو بتهمة دعم معارضة حكومة بكين والذي تم فتح محاكمة ضده، قال الكاردينال سيميرارو: إن الكاردينال زين يوضح لنا أن كوننا مسيحيين ليس بالأمر السهل. وتمنى الكاردينال سيميرارو أن يخرج الكاردينال زين من هذه القصة، وأضاف أنه عندما نتحدث عن رائحة القداسة فإننا نشير إلى أصالة الرسالة التي تنقل إلينا في بعض المواقف النموذجية. في هذا السياق قالت الأستاذة سيسيليا كوستا أستاذة علم الاجتماع للعمليات الثقافية وعلم اجتماع التعليم في جامعة روماتري: نحن بحاجة إلى العديد من القديسين، أناس عاديون. وأضافت: لم تظهر أبدا كما في هذه المرحلة التاريخية الحاجة إلى القديسين، مشيرة إلى أنه في واقع يتناقض فيه كل شيء وحيث يوجد انعكاس للمعنى واللا معنى، فإن الأشخاص الوحيدين الذين بإمكانهم استعادة التوازن والتجديد الثقافي هم القديسون. وتابعت كوستا تقول: إنهم يستطيعون أن يجمعوا كما قال القديس توما علمانية العالم مع راديكالية الإنجيل. وخلصت إلى القول: إن القديسين ليسوا إرثا من الماضي وإنما هم مشروع للمستقبل، فهم يصنعون التاريخ ويحملون للعالم التوازن والانسجام المطلوب. إنهم أبطال الحب غير الأناني والإبداعي والذين يستطيعون إعادة التضامن والأخوة والصلاح والحب إلى العالم.
استؤنفت في أسيزي يوم أمس الاثنين 19 من أيلول سبتمبر الاجتماعات الدورية لمجلس الساقفة أمبريا، وقبل مناقشة المواضيع المدرجة على جدول أعمال الاجتماع، ونقلا عن وكالة سير الإيطالية الكاثوليكية للأنباء، عبر الساقفة في بيان نشروه عن قربهم الروحي من سكان ماركي وأمبريا المتضررين من الفيضانات، وأكدوا أيضا تضامنهم مع المطران لوتشانو باولوتشي بيديني أسقف تشيتا دي كاستيلو وغوبيو. كما وأشار البيان إلى أن هيئات كاريتاس في أقليم أمبريا تساند عمل كاريتاس في المناطق المتضررة لتقديم المساعدة للمتضررين من الفيضانات. توفير فرصة للكهنة الفيتناميين للقاء والتحدث عن رسالتهم والمسؤوليات في الخدمة الرعوية وللعيش بروح أخوة. هذا ما قاله رئيس أساقفة هانوي في فيتنام المطران جوزيف فو فان تيان متحدثا عن رياضة روحية مخصصة للكهنة الفيتناميين وقد تمت على مرحلتين، الأولى من 12 وحتى 14 من أيلول سبتمبر، والثانية من 15 وحتى 17 من أيلول سبتمبر، وذلك في تانهوا بحضور العديد من الأساقفة وأكثر من 800 كاهن من 11 أبرشية في فيتنام. وقد تم تسليط الضوء خلال هذه الرياضة الروحية على السينودوسية وتمحورت بالتالي حول موضوع نحو كنيسة شركة مشاركة ورسالة. وكما أوردت وكالة فيدس للأنباء أشار رئيس أساقفة هانوي المطران فان تيان إلى أن خبرة اللقاء والصلاة والحوار تهدف إلى مساعدة الكهنة على التعمق في تعليم الكنيسة مع تسليط الضوء بشكل خاص على تعليم قداسة البابا فرانسيس حول الخدمة الرعوية والليتورجيا وخدمة المحبة في كل جماعة محلية. وخلال القداس الذي ترأسه خلال الرياضة الروحية شدد رئيس أساقفة هانوي المطران فان تيان بشكل خاص على أن الإيمان هو عطية من الله. عبرت رعوية الشباب في أمريكا اللاتينية والكاريب عن قربها من الكنيسة في نيكاراغوا، وذلك في رسالة تم نشرها في ختام لقاء في ليما عاصمة بيرو في 18 من أيلول سبتمبر الجاري، وذكرت بداية بما جاء في رسالة القديس بولس الأولى إلى أهل كورنثوس، فإذا تألم عضو تألمت معه سائر الأعضاء. كما وحثت الشباب على أن يكونوا بناة حضارة المحبة وينظروا بشجاعة إلى بلد أكثر عدلا وأخوة، وذكرت بكلمات قداسة البابا فرانسيس في الإرشاد الرسولي ما بعد السينودوس كريستوس فيفيت، حاثا الشباب على عدم السماح بأن يسلب منهم الرشاء. وأكدت رعوية الشباب في أمريكا اللاتينية والكاريب قربها بالصلاة، مشيرة إلى أن الصلاة في شركة أخوية قادرة على بناء السلام.
تستضيف نيويورك منتدى حول أفريقيا وقمة مخصصة للتعليم، حدثان يطلقان أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة. قادة العالم كله يلتقون في نيويورك بهدف الحوار، مع أن حضور بعض الزعماء أرجئ بسبب مراسم تشييع الملكة إليزابيث الثانية. للمرة الأولى منذ بداية جائحة كوفيد-19 تعقد أعمال الجمعية العامة للأمم المتحدة حضورياً، لا بطريقة افتراضية كما حصل خلال السنتين الماضيتين. وأوضح المنظمون أن الرئيس الأوكراني زيلينسكي وحده يمكن أن يخاطب المؤتمرين من خلال رسالة فيديو مسجلة بعد أن وافقت الأمم المتحدة على مشاركته في الأعمال عن بعد، بيد أن بعض المصادر لم تستبعد إمكانية حضوره إلى نيويورك. مما لا شك فيه أن الحرب الدائرة في أوكرانيا ستشكل محور أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، وسيكون الملف الأوكراني موضع نقاش العديد من اللقاءات والجلسات التي ستعقد على هامش الأعمال، بما في ذلك اللقاءات الثنائية واجتماع مجلس الأمن الدولي على المستوى الوزاري والمرتقب يوم الخميس المقبل. واعتبر في هذا السياق الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش أن فرص تحقيق سلام في أوكرانيا ليست ضئيلة جدا كما يزعم كثيرون، مع العلم أن الأعمال ستشهد مشاركة وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف ممثلا حكومة موسكو. بالإضافة إلى الأزمة الأوكرانية، ستطرح على طاولة النقاش مواضيع آنية أخرى، من بينها أزمة الطاقة، الأمن الغذائي، بالإضافة إلى مشكلة أسعار الغاز، فضلا عن الاتفاق النووي الإيراني. ومن المرتقب أن يلقي الرئيس الإيراني رئيسي خطابا أمام الجمعية العامة يوم غد الأربعاء. على صعيد التبدل المناخي، أفادت مصادر مطلعة في القصر الزجاجي أن الأمين العام للأمم المتحدة ينوي ممارسة الضغوط على قادة الدول كي يبذلوا جهودا أكبر لمواجهة هذا التحدي. ومن بين القادة المشاركين في القمة الرئيس البرازيلي بولسونارو والفرنسي ماكرون والتركي إردوغان والفنزويلي مادورو، بالإضافة إلى رئيس الوزراء الإيطالي دراغي ورئيسة الوزراء البريطانية ليز تراس، والتي ستعقد لقاء ثنائيا مع الرئيس الأمريكي جو بايدن يوم غد الأربعاء. ولم يتمكن هذا الأخير من افتتاح أعمال الدورة 77 كما جرت العادة، نظرا لتواجده في لندن حيث حضر مراسم تشييع الملكة البريطانية وحل مكانه وزير الخارجية أنتوني بلينكين. خلال افتتاحه أعمال المنتدى المخصص لأفريقيا، أكد أنطونيو غوتيريش أن القارة السوداء يمكن أن تصبح رائدة في مجال الطاقات المتجددة لأنها تتمتع بمصادر الطاقة الشمسية والهوائية والكهرومائية والجيوحرارية، مضيفا أن عملية الانتقال إلى الطاقة النظيفة يمكن أن تخلق 6 ملايين فرصة عمل في أفريقيا مع حلول العام 2050. وقال إن القارة تتمتع بقدرات هائلة على الرغم من التحديات الكبيرة التي تواجهها. لمناسبة بداية أعمال الدورة 77 للجمعية العامة للأمم المتحدة، أجرى موقع فاتيكان نيوز الإلكتروني مقابلة مع البروفيسورة جويا دي كريستوفارو رئيسة الجامعة الحرة لحقوق الإنسان لوند، والتي حدثتنا عن القمة بشأن التعليم الملتئمة في نيويورك. وقالت: لقد آن الأوان لتسليط الضوء على التربية المستدامة، داعية إلى عدم الاكتفاء بالشعارات والخطابات المجردة، إذ لابد من العمل على أرض الواقع من أجل معالجة المشاكل والتحديات الراهنة. ولفتت على سبيل المثال إلى ضرورة اتخاذ الخطوات الكفيلة بجعل التربية والتعليم أولوية خلال أوضاع الأزمات والتي هي عديدة حول العالم. وشددت على أهمية النقاش كما يحصل في القمة بشأن الأزمة العالمية المتعلقة بالتعليم والسعي إلى ضمان مستوى من التعليم الأساسي لا يرتكز فقط إلى المفاهيم المجردة. وأضافت أن الهدف الأول للتعليم ينبغي أن يتمثل في تنشئة مواطنين ومواطنات يكونون مؤهلين لمواجهة السياق التاريخي الصعب الذي نعيشه اليوم. لم تخلو كلمة البروفيسورة الإيطالية من الحديث عن الرقمنة، وقالت إن التطور التكنولوجي ينبغي ألا يقتصر على التعليم عن بعد، بل لابد أن يساهم في تنشئة الشبان وفي إفساح المجال أمام الطلاب والمعلمين والعائلات للحصول على المحتويات التربوية الرقمية العالية الجودة من خلال منصات وطنية للتعليم مجانية ومتاحة للجميع. هذا ثم شددت البروفيسورة دي كريستوفرو على أهمية أن توضع خارطة طريق لعالم المدرسة تساهم في صون حقوق الإنسان وفي نشر قيم التعاطف والتضامن والخير العام وتربي على السلام. في ختام حديثها لموقع فاتيكان نيوز الإلكتروني، تطرقت رئيسة الجامعة الحرة لحقوق الإنسان لوند إلى موضوع التربية الإيكولوجية، ودعت إلى إعداد كل تلميذ وطالب لمواجهة التحديات المرتبطة بظاهرة التبدل المناخي، كما حثت الجهات المعنية على جعل المدارس بيئات أكثر إيكولوجية وإدخال مادة التربية على المناخ ضمن المناهج المدرسية وتنشئة معلمين في مجال التربية البيئية وتقديم فرص التعلم للبالغين الراغبين في التعمق بهذا الموضوع.
بهذا نأتي إلى ختام نشرتنا الإخبارية قدمناها لكم من إذاعة الفاتيكان. المجد ليسوع المسيح. لاوديتور يسوس كريستوس.